محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. وبعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع في باب القرض، كنا توقفنا عند هذا الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري، رواه البخاري. هذا في باب الرهن. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: أبواب السلم والقرض والرهن. جاء بأحاديثها، هذه المسائل الثلاث جاء بأحاديثها متتالية. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا. قوله الظهر هنا المراد به الحيوان المعد للركوب، ما يركب من كالجمال مثلا، كالناقة إذا ركبت للمرتهن. تقدم تفسير الرهن بأنه توثقة مال بمال، يعني أحد الناس يستدين دينا ويجعل شيئا وثيق الوثيقة عند الدائن البائع، بحيث يكون توثقة لماله. لو لم يفي بما عليه من دين للحاكم أن يبيع المرهون هذا إذا حل الأجل، يبيعه ثم يقضي منه صاحب الدين، والباقي يرده إلى القاضي، يرده إلى 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 صاحبه، إلى الراهن. فيقول الظهر يركب، لأن المرهون قد يكون من الحيوان وغيره. فإذا كان من الحيوان مما يركب كالبعير والفرس ونحو ذلك، فإنه ينتفع بركوبه، ينتفع بركوبه بشرط أن لا يجحف في ذلك، ولا يظلم ولا يتعدى، لا يتعدى في هذا، بل يركبه بالمعتاد بالمعروف ولا يزيد في ذلك، بحيث يتضرر هذا المال، يتضرر بالركوب والحمل عليه. فيقول الظهر يركب بنفقته، أي البعير أو نحوه من الدواب المركوبة، إذا كان مرهونا يركب مقابل ماذا؟ مقابل النفقة التي ينفقها المرتهن، مقابل النفقة، لأنه الآن هو ينفق على مال غيره، على مال غيره هو لا يملكه، لا يملك الرهن. وسيأتينا حديث في هذا بأن المرتهن لا يملك الرهن بل هو ملك الراهن، فسيأتي له غنمه وعليه غرمه، فهو له ونتاجه له. لو نتجت هذه الدابة ولدت ونمى هذا الشيء كانت له نماء وزيادة، فإنها تكون للمالك للمرتهن وليست للراهن وليست للمرتهن، فهو ماله. إنما هي عند هذا صاحب الدين توثقة لماله حتى لا يذهب ولا يتلاعب به. فيقول الظهر يركب بماذا؟ بنفقته، أي مقابل النفقة التي ينفقها عليه. ثم هل تجب عليه النفقة أو لا تجب؟ فيها أقوال لأهل العلم سنذكرها. يعني هل لأن إذا كان دابة سيأتينا، إذا كان حيوان ولم ينفق عليه صاحبه الراهن ولم ينفق عليه المرتهن سيهلك، وسيأتينا هذا إن شاء الله سنبين بعد ما نبين المعاني المفردات. إذا كان مرهونا، يعني هو إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. إذا كان هذا الحيوان المرهون مما له لبن يشرب، حليب كالبقر والغنم والإبل، فإنه مقابل أيضا مقابل النفقة له أن يشرب هذا الحليب. والدر هو الحليب إذا اجتمع درة الدابة، إذا امتلأ ثديها حليبا لبنا، فهذا هو. إذا كان مما يركب إذا طيب حالة ثالثة لا يركب ولا يحلب، ما هل ينتفع به؟ لا، الدار مثلا لا ينتفع، لا يؤجرها مثلا وهي مرهونة أو يسكنها لأنها مرهونة لديه، لا، لأن هذه تقوم بنفسها لا تحتاج إلى نفقة، لا تحتاج إلى نفقة، إنما هذا الذي يحتاج لنفقة لئلا يهلك. وفيه أيضا خلاف في أقوال لأهل العلم. فهذا من دقة الشريعة، كررنا هذا مرارا، وأن فيها حل لكل ما قد يحصل من المعاملات أو يشكل على الناس. فالحل هنا موجود في شريعة الإسلام. فيقول ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، هذا تأكيد. وله في الأول قال بنفقته، هي تفيد أنها على من؟ على المرتهن الذي يشرب الحليب هذا وينتفع بهذه المنفعة. يعني هذا الجملة الأخيرة هي تأكيد للمعنى الأول، يشرب بنفقته. هذا الحديث دل على مشروعية الرهن في الأصل، أن الرهن جائز ومشروع، ولصاحب المال أن يستوثق بشيء يرتهنه في دينه الذي يعني أعطاه غيره. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هذا ما توثق، ما عنده يعني في سفر وليس لديه ما يكتب، أي وسيلة كتابة سواء بنفسه أو غيره، فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالرهن مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وفائدتها كما قلنا هو يعني حفظ الحقوق، يعني شرع الحكمة في ذلك أنه شرع هو هذا الرهن عقد من العقود، لأنه يقول أنا أرهن كذا، والعقد هذا شرع لماذا؟ لحفظ الحقوق. من قوله الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا فيه دليل على جواز رهن الحيوان، دليل على جواز. وكذلك يشرب الدر، يشرب لبن الدر يشرب، أيضا هذا دليل على رهن، فالحديث دليل على جواز رهن الحيوان. لكن كما قلت اختلف العلماء في استحقاق الراهن المرتهن، يعني صاحب الدين يسمى المرتهن، استحقاق المرتهن للانتفاع بالمرهون في مقابل النفقة. للعلماء في ثلاثة أقوال، يعني هذا رهن زيد عند عمرو رهنا، هل ينتفع به أو لا ينتفع به المرتهن صاحب الدين؟ للعلماء فيه أقوال. الأول منها وهو يعني الذي يوافق ظاهر الحديث، فأنه له الانتفاع لأن هذا ظاهر، هذا نص الحديث، له للمرتهن أن ينتفع بالمرهون في مقابل نفقته، هذا قول. لكن كما قلنا بالشرط الأول أنه لا يحيف في ذلك، بشرط العدل، لا في الركوب ولا في الحلب. الحلب لا يعني يبالغ حتى مثلا يهلك ولدها من الجوع أو غير ذلك، فإنه بالعدل والعرف حسب ما يتعارف عليه الناس. هذا القول الثاني، أنه لا يجوز الانتفاع به مطلقا، يعني أبدا لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن. ومنهم من قال إذا قام بنفقته وهو مختص بالمركوب والمحلوب في هذه الحالة، هذا القول الثالث. والراجح أنه يجوز على بها يعني مطلقا، إلا يعني إذا احتاج أن هي المنصوص عليها في الحديث. أما ما لا يحتاج إلى نفقة كالدار مثلا والدكان والأشياء هذه التي لا تحتاج، فليس له أن ينتفع منها بشيء. هناك قول وهو متفرع عن أحد هذه الأقوال، يقول أنه يجوز له في حال واحدة، وهي إذا امتنع صاحب المال عن يعني صاحب الحيوان، هذا كلامنا في الحيوان هو الذي يحتاج إلى نفقة، إذا امتنع صاحبه من الإنفاق عليه ينفق عليه المرتهن مقابل الانتفاع به، مقابل الركوب ومقابل الحلب. لكن يعني الانتفاع الذي ليس فيه تعدي بالعدل هذا هو الذي يدل عليه الحديث، لأن لو كان هناك قيد كان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أطلق قال يشرب الظهر يركب بنفقته، لبن الدر يشرب بنفقته، فلم يعني يقيده بقيد ولم يشترط شرطا، وهذا هو الصحيح. طيب، هناك عادة جاهلية، هذا الحديث سيتحدث عنها. الجاهلية أنه إذا رهن رهن مقابل دين مقابل حق و وإلى أجل وحل الأجل، ولا بد أن يكون إلى أجل حتى في ذاك، وحل الأجل ولم يفي، لم يقم بالوفاء، لم يسدد ما عليه، فإن المرتهن يأخذ الرهن ويأخذ أموالنا. هذه عادة، هذه جاهلية أبطلها الإسلام. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق، لا يغلق الرهن على من صاحبه، لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قال الحافظ رحمه الله رواه الحاكم الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله، يعني أن التابعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يغلق الرهن، هكذا هو ينطق بالفتح، فتح الغين وفتح اللام، يغلق لا يغلق، وأصل الغلق هو السد، وهذه يعني معروف حتى في لهجة الناس لا. والمراد المعنى، المراد بهذه الكلمة أن الدين، الدين أو الرهن مقابل الدين لا يستحقه المرتهن إذا حل الأجل، كما هي عادة الجاهلية. إذا حل الأجل يذهب إلى الحاكم، إلى القاضي، فينظر ويبيع ويعطي صاحب الحق حقه ويعيد الباقي، وهذا هو العدل، هذا العدل. أما ذا قد يكون الرهن أكثر من قيمة المرهون فيه، الدين قد يكون أكثر من الدين، فعجز هذا المسكين فيأخذ صاحب الدين الرهن على صاحبه ويأخذ ماله بدون مقابل. لكن العدل في الإسلام يقول لا، كل يأخذ، كل صاحب حق يأخذ حقه، يأخذ حقه. فالمعنى إذن أن لا يغلق الرهن، أي لا يستحقه المرتهن بمجرد حلول الأجل، فهو لا يزال في ملك الراهن، هو لم ينتقل، الملك لم ينتقل من الراهن إلى المرتهن، بل هو توثقة، توثيق لحق على هذا الراهن، فهو لا يزال ملكه. يعني الرهن لا يخرجه عن كونه ملك للراهن، ولا يبيح لذاك التصرف فيه بغير المستثنى من الركوب والشرب، لأنه مال غيره لم يأذن له فيه، مال غيره لم يؤذن له فيه. طيب ما الحل؟ الحل هو أن يبقى محبوسا حتى يعني عند الراهن بعد حلول الأجل، حتى يقضي ما عليه أو يبيعه الحاكم القاضي بعد حلول الأجل، ويأخذ كل شخص، لأن هذا الحق مقابل هذا الحق. فإذا لم يتيسر أداء هذا الحق بيع، وأخذ هذا نصيبه، وهذا أخذ ما بقي له في هذه العين المرهونة. قال لا يغلق الرهن من صاحبه، صاحبه هو الراهن، صاحبه هو الراهن. فكما قلنا لا 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 يزول ملكه عنه، والحمد لله هذه عادة جاهلية أبطلها الإسلام بالعدل بين البائع والمشتري والراهن والمرتهن والدائن والمدين، فهذا هو من عدل الإسلام، لأن الرهن لا يخرج المرهون من عن ملك راهنه. ثم قال رحمه الله تعالى، وهو حديث آخر أيضا عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره فقال لا أجد إلا خيار الرباعية فقال اعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء ولا أحد أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم قضاء بل لا يساويه ما نقول أحسن فرواه مسلم في صحيحه أبو رافع هذا راوي الحديث صحابي هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم استسلف أي اقترض استدان بكرا هو الصغير من الإبل الذكر والأنثى تسمى بكرة فالبكر هو الصغير منها فالنبي استدان هذا البكر من رجل فجاءته إبل الصدقة فأمر مولاه أبا رافع أن يقضي الرجل بكره أي يعطيه إياه بدلا منه فذهب فلم يجد كما في رواية أخرى وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لم أجد إلا خيارا رباعيا لم أجد في الإبل هذه كلها إلا خيارا والخيار هو الأفضل والأحسن إلا خيارا رباعيا والرباع البكر هو صغير والرباعي ما تمت له 6 سنوات ودخل في 7 فيكون كبير الرباعي كبير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعطيه ثم عقب بهذا التعقيب الجميل المفرح أن أحسن الناس خيار الناس أحسنهم قضاء خيار الناس أحسنهم قضاء وهذا الحديث فيه أحكام كثيرة جميلة جدا ويشتبه أيضا على بعض الناس بعض ما فيه فسنبين إن شاء الله فهنا استسلف أي اقترض وبكرا كما قلنا هو صغير الإبل استسلف يعني هنا السلف عم من القرض لأن السلف يطلق على القرض وعلى السلم كما مر معنا في أول الأحاديث السلم وهو تقديم الثمن وتأخير المثمن ولذلك الذين احتجوا بهذا على جواز السلم في الحيوان وإن كان يجوز بأدلة أخرى لكن هذا ليس فيه دليل لأن استسلف هنا بمعنى اقترض بدليل آخر الحديث فقال اقضه يعني والسلف السلم هو تقديم الثمن لكن هذا لم يقدمه وقال اقضه معنى يعني أن النبي أخذ السلعة أولا ثم الثمن ثانيا وهذا لا يكون سلما في العرف السلم هو تقديم الثمن ثم يقول له خذ هذه 100 ريال مثلا أو 1000 ريال وتعطيني 100 صاع من البر بعد سنة أو بعد سنتين وما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين هذا هو السلف إذن استسلف هنا دل سياق الحديث على أنه المراد به القرض لأن الصورة هذه ليست صورة سلم هذه صورة قرض والقرض يسمى سلم ويسمى سلف أيضا إلا أنه أخص منه لأن هذاك عم يدخل فيها القرض وغير القرض فيه جواز القرض الاقتراض وهو من ناحية من جانب من طرف المقرض هذا مستحب، بل قال العلماء في بعض الأحيان يمكن يكون واجبا إذا كان مضطرا إليه ذاك، إما أن يقرض أو يهلك أو يحصل له شيء. إذا كان مضطرا وصاحب المال يستغني عنه فإنه في هذه الحالة واجب، لكن في الحالة عموم الأمر فإنه يكون مستحبا من ناحية المقرض. أما المقترض فالأولى به أن لا يقترض إلا عند الحاجة، لعموم الأدلة في ذلك، منها نفس المؤمن معلقة بدينه، فلا ينبغي لأحد أن يستدعي وإن كان مباح في الجملة، لكن لا ينبغي أن يستدين إلا لحاجة، لأن جاء في الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت جنازة وقيل له طلب منه أن يصلي عليها فقال عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم، فقام أحد الصحابة وقال عليه ديناران، فقال علي، هما علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاءه هذا الصحابي الذي تكفل بقضاء هذا الدين، وهذا يدلك على خطورة الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف اهتم به، ما فعل الديناران يا فلان؟ قال قضيتهما، قال الآن بردت جلدته، معنى أن أمر الدين خطير، أمره خطير ولا يستدين له، يجوز له أن يستدين عند الحاجة، لكن الآن الذي يستدين لماذا؟ ليقيم حفلة كبيرة جدا وفي قصر يباهي به، من قصور الأفراح يباهي به الناس، لا هذا ليس الحاجة، هذا حتى قد لا يعان على لماذا؟ ما احتاج إلى هذا، وهي مسألة مفاخرة، لكن إذا احتاج يعينه الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا الحديث العظيم الذي فيه من أخذ أموال الناس وهو يريد أن يؤديها أدى الله عنه، وإن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. والأمر خطير، يعني خطير، يجب أن يتوقع الإنسان. فالأمر وسط، وهذا كذا جميع شرائع الإسلام وسط، إن احتاج جاز له أن يستدين، إن لم يكن فيكون مكروه إذا كان لغير حاجة، لغير حاجة، لأنه قد لا 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 يتيسر له ذلك، فالأولى به ألا يقدم عليه. القرض هل هو من سؤال الناس؟ إذا كان في حاجة فليس من جائز، ليس هو من باب سؤال الناس أعطوه أو منعوه الذي جاء النهي عنه، والاقتراض ليس من هذا الباب، لكن بهذا القيد أن يكون يعني محتاجا إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم اقترض، النبي مات ودرعه مرهون عند يهودي، وحديث عائشة الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بز لرجل من اليهود من الشام، فقالت له كان على النبي صلى الله عليه وسلم بردان قطريان إذا جلس عرق فثقلت عليه. انظر حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الناس الآن وما هم فيه من، ولكن المسألة تحتاج إلى شكر، ما الذي ينقصنا هو الشكر. حتى أفقر الناس الآن ما يمشي عاري ولا يختفي عن الناس خشية أنت يعني أن يمشي عاريا بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة لو أخذت منه ثوبين إلى الميسرة، يعني إلى أن يتيسر القضاء لتحصل مال، فأرسل إليه، فقال اليهود على أصله رده، لم يعطيه، وقال كلاما سيئا كعادة اليهود الأخباث في حق النبي، قال هو أنا أعرف ما يريد أن يذهب بمالي أو أن يهلك مالي.
خسئ والله ما هذا. ولذلك قال النبي والله إنه يعلم أنني أحسنكم وفاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا من جهة المقرض، من جهة المقرض ومن جهة المقترض. فمن جهة المقرض هو مندوب إليه، وهو من تفريج الكربات عن المسلمين، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. فإذا هذا من باب الإعانة للمسلمين ومساعدتهم وتفريج كربات بالنسبة للدائن. أما هذاك فيجب أن يتوقع ويخشى الدين، فإن احتاج إليه المقترض اقترض، وإن لم يحتاج فالأولى به ألا يقترض. هنا المسألة الثانية في قوله عندما جاء أبو رافع رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بأنه لم يجد لا يجد إلا خيارا رباعيا، وهذا أحسن من البكر الصغير، وهذا أحسن منه في الصفة، لأنه الآن قد تكون الزيادة فيه زيادة في ثمنه وفي لحمه في كبره في مكان، يعني رغبة الناس إليه هذا فيه زيادة، وهذه زيادة في الصفة، زيادة يسمونها، لأن الزيادة إما أن تكون في الصفة وإما أن تكون في المقدار. فيجوز أن القضاء غير المشروط في العقد، يجب أن نتنبه لها. هنا زاده لأنه غير مشروط في العقد ولم يكن ربا، فصح العقد لأنه ليس بربا، إنما عند القضاء يعطي بشرط أن لا يكون يعني مشروطا عند العقد، أو أنها عادة عند الناس يعني تقوم مقام الشرط، تقوم مقام الشرط. فلو اقترض إنسان برا يعني وسط ثم قضاه برا أحسن منه أو زاده، هذا في الصفة، مثل هذا الحديث هذه زيادة في الصفة. في التمر مثلا قد يأخذ منه رديئا أو وسطا ويعطيه من أفضل من حقه، هذه كلها في الصفة ويجوز ما لم يكن مشروطا في العقد. أما إذا كان شرط في العقد فهو يفسد العقد ويكون العقد غير صحيح والمعاملة ربوية. الثاني أن يكون في العدد، بأن يقول له يعني يستدين منه 1000 ريال، عند القضاء يعطيه 1100 بدون شرط في العقد، هذا جائز، هذا جائز. لكن لو قال بشرط أعطيك 1000 وتعطيني 1100 فهذا العقد فاسد والعقد حرام ولا يمضي ويكون من عقود الربا. فإذا يجوز بشرط عدم اشتراطه في العقد، يجوز أن تكون الزيادة في الوصف في الصفة، ويجوز أن تكون في القيمة في العدد بهذا الشرط. ثم قال رحمه الله تعالى يعني في آخر الحديث قال فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. الآن يأتي في الأول ويتذلل ويتمسكن ويمدح وذا عند صاحب الحق، ثم إذا خلى منه صار من كأنه من أعدائه، إذا مر مع الطريق لا يسلم عليه، وإذا طلبه يسيء إليه في الكلام وعند الناس وفي المجالس، وهذا البخيل هذا الذي آذانا كل ما رآني قال جيب حقي، وكل ما هذا ليس من حسن القضاء، وهذا معناه أن هذا ليس من خيار الناس. إذا كان هو المناسبة أنه يعطيه أكثر من حقه، فكيف يعني يؤذيه في حقه؟ فكيف يؤذيه في حقه؟ ثم قال رحمه الله عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر منفعة فهو ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا. قال الحافظ رحمه الله: لو رواه الحارث بن أبي أسامة، هذا أحد أصحاب المسانيد، له مسند اسمه مسند الحارث بن أبي أسامة، وإسناده ساقط، لا 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 يسوى شيء، لكن له شواهد. الحافظ فيه لماذا أتيت به وهو ساقط؟ يعني الآن سيقول يعني ما حاجة الكتاب إليه والعلم إليه ما دام الحديث لا يحتج بالساقط. قال: وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وهذا موقوف عليه وليس مرفوع إلى النبي، إلى الصحابي فضالة بن عبيد عند البيهقي في سننه الكبرى. وهذا الحديث يعني لماذا ساقط هذا الحديث؟ لأن في سنده، والآن الحديث يحكم عليها بالنظر في رجالها في رواتها، في رواتها ليس هناك غير الرواه التي، أو يكون مثلا مخالف للقرآن ومخالف للنص ويكون يعني شاذ من هذه الناحية أو علة أخرى، لكن الغالب في الإسناد. هذا الإسناد لماذا قال فيه ساقط؟ فيه رجل اسمه سوار بن مصعب، أو يروي الحديث عن رجل اسمه عمارة الهمداني. هذا الرجل قال فيه ابن معين لا شيء، ليس بشيء، وجوده كعدم، وجوده كعدمه. وقال البخاري وهو إمام أهل هذا الفن: منكر الحديث، كل ما يأتي به منكر، لا يوافق الثقات ولا يوافق الأحاديث الصحيحة في الغالب، يعني منكر الحديث. وقال النسائي متروك، المتروك هو الذي لا يؤخذ حديثه البتة. وقال ليس بثقة، أبو داود يقول ليس بثقة، هذا يعني بيان لقول الحافظ ساقط. ثم قال رحمه، قال: وله شاهد ضعيف من في عن فضالة ابن عبيد عند البيهقي في سننه، سننه الكبرى، لأن يعني عنده سنن صغرى وكبرى ووسطى. نص هذا الحديث عنده: كل قرض جر منفعة فهو فوجه من وجوه الربا، كل قرض، هذا يعني ضعيف، والضعيف إذا جاء معه ما يؤيده يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، يرتفع فيكون مقبول، وهو يعني هذا حديث كما قلنا موقوف يعني من كلام فضالة بن عبيد. وفي سنده يعني سبب ضعفه رجل اسمه عبد الله بن عياش. قال الحافظ المصنف هذا في هو شأنه أنه يغلط، فهذه المرتبة يكون في مرتبة الضعيف عند المحدثين. وأما الحديث الآخر قال: وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري، بعض الكتب كاتب سلام، عندك سلام يا سلام ولا سلام؟ لأن بعض الطبعات هي سلام هو خطأ، لأن حتى الحافظ في ترجمته في التقريب قال بفتحات مفتوحتان سلام عبد الله بن سلام. هذا الحديث لفظه عند البخاري موقوفا ليس لأن الحجة عند البخاري فيما هو مسند ومتصل، لكن هذا اللي عند البخاري موقوف وهو يكون صحيح من البخاري إلى من، وهذا وقع على الصحابة ففي قوة، لكنه من كلام الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل بيت، يعني تكون ضيفا عندنا. ثم قال: إنك في أرض، هو جاء من خارج المدينة أبو بردة، جاء من خارج المدينة وقال: أنت جئت من أرض الربا فيها فاشن. قال: إنك في أرض الربا فيها فاشن، أي منتشر، ها؟ إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة تبن على الدواب، أو حملة شعير، أو حملة قت وهو البرسيم، فإنه ربا. طيب كيف الأول نقول أنه أهدى؟ إذا أهدى عليه زيادة له 1000 ريال وجاء وقال: خذ 1000 ريال حقك وخذ معه كتاب هدية من عندي ولا ساعة، وقلنا هذا يجوز لأنه ليس، قال أهل العلم، هذا إذا لم يكن مشروطا في العقد كما تقدم. فهو هذا يعني قصد عبد الله بن سلام إذا لم يكن مشروطا في العقد، هكذا قال العلماء، قالوا هذا محمول على أنه إذا لم يكن مشروطا في العقد، أما إذا شرط في العقد أنك ترد علي أصل الدين وزيادة فإن هذا يبطل العقد ويكون حراما وعقد من عقود الربا. إذن الحديث ضعيف جدا، لكن جاءت هذه الموقوفات عن الصحابة تؤيد هذا المعنى، ولذلك أورده الحافظ رحمه الله تعالى، ونقل ابن المنذر في كتاب الإجماع الإجماع على مقتضاه، يعني أن الأمة أجمعت على ما دل عليه هذا الحديث ضعيف، لكن هناك يعني الموقوفات على الصحابة تدل على هذا الحكم، وأجمع العلماء عليه. والظاهر نتوقف لأن عندنا باب جديد وباب مترابطة، حديثه مترابطة، في الأولى أن تدرس معا، وباب التفليق.